بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 من دروسنا في كتاب جامع الثناء على الله للشيخ الولي يوسف النبهاني رحمه الله تعالى.
روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة.
ما شاء الله، الله عز وجل يعد نزل أهل الجنة بيده، بمعنى أنه يتولى ذلك. وتصوروا ذاك النزل الذي يعده ربنا تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة.
شو يعني عن ساقه؟ طبعا إخواننا، نحن الآن عندما نفهم هذه النصوص لا يغيب عنا أبدا قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. دائما أيها الإخوة، كل كلام عن الله فهو مقرون بالتنزيه، كل كلام عن رسول الله فهو مقرون أيضا بالتوقير والتعظيم. فلذلك لما نتكلم عن الله هنا نقول: ليس كمثله شيء. إياك أن تظن أن الساق عضو أو جزء أو ما شابه ذلك، وإنما نقول: هذه ساق تليق بذات الله عز وجل وجلاله، قد تكون بمعنى الشدة، بمعنى الكرب أو ما شابه ذلك. نعم، لكن الساق التي هي عضو وجزء محال بحق الله عز وجل، لأنها مستحيلة عقلا ونقلا.
فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا.
نعم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. نعم.
وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا.
إخواننا الأكارم، النبي عليه الصلاة والسلام يلتزم أدب العبودية مع الله تبارك وتعالى، مع أنه عظيم القدر رفيع الدرجة والرتبة عند الله عز وجل. ولا شك أن الله تبارك وتعالى يكرم أمة النبي عليه الصلاة والسلام كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكرم أصحابه الكرام كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكرم أهل بيته كرامة له صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الكرامة من الله والفضل من الله لا ينسي رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال أدب عبوديته مع ربه تبارك وتعالى. فهناك أدب من رسول الله مع الله، وهناك تكريم من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
يعني المال بعطيك، أما عند الله عز وجل لا أغني عنك من الله شيئا. طيب أين الشفاعة؟ أين القرابة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل ذلك يتفضل الله عز وجل به على رسوله وعلى صحابته وعلى أمته وعلى آل بيته تكريما للنبي عليه الصلاة والسلام.
ورواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا. إن لك رحما، وسأبلها ببلالها.
يعني أنا الآن لك عندي رحم، أدعو الله عز وجل يوم القيامة أشفع لك وما شابه ذلك. سبحان الله يا أخوانا، هذا التكامل في العلاقة بين رسول الله وبين ربه تبارك وتعالى، يعني تكريم الله عز وجل لا يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من عبوديته بين يدي الله عز وجل. طيب انظروا أخواننا إلى الموقف العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، إلى آخر هذا الدعاء. يأتي الملك من عند الله عز وجل: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. انظروا أخواننا، النبي عليه الصلاة والسلام كيف يخاطب ربه خطاب العبد لمولاه، والله عز وجل كيف يكرم نبيه ليرسل إليه جبريل وميكائيل فيعرضان عليه هذا الأمر. يعني إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. وهذه زاوية ونقطة من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نستفيدها في صلتنا مع الله. يعني نحن أيها الإخوة، الله عز وجل ممكن أن يكرمنا ببعض الإكرامات: أن يحفظ واحد منا القرآن، أن يتعلم علم الشريعة، أن يوفق إلى الأعمال الصالحة. إذا أكرمنا الله عز وجل بشيء من هذه العطاءات والإكرامات الربانية، هل يتكبر الإنسان بها ويخرج عن أدب عبوديته مع الله؟ الجواب لا. لذلك إخواننا، سبحان الله، يوم عرفات المشهد واضح: أهل عرفات يعظمون الله ويتذللون بين يديه، والله عز وجل يتفضل عليهم بالإكرام ومباهات الملائكة بهم، ثم بعد ذلك بالمغفرة وبأن يلحق بهم جليسهم، وهكذا. سبحان الله، هذا التكامل الذي يجب علينا أن ننتبه له.
وروى مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة.
ما شاء الله.
وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء.
والحمد لله إخواننا أنها بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما قال المنتقم، ما قال جبار، مع أن كل أسماء الله عز وجل. فعندما يقول اسم الرحمن إذن الله تبارك وتعالى يقلب العبادة وهو يرحمهم، مثل الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى، إذن الله عز وجل استوى على عرشه، والله عز وجل هو رحيم بعرشه وبخلقه، لأنه ذكر اسم الرحمن، الرحمن على العرش استوى.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب
يا رب،
صرف قلوبنا على طاعتك. وروى الإمام أحمد
صرف قلوبنا إلى طاعتك واصرفها عن معصيتك، واجعل قلوبنا تحب الطاعة وتحب أهلها وتنفر عن المعصية وتنفر عن أهلها.
وروى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى.
ما شاء الله، يعني عند الموت أيها الإخوة ما بقي عمل. لو هلا إنسان يعني فعل معاصي كثيرة، عند الموت ماذا يفعل؟ هل يمكن أن يقضي صلاة؟ ما عاد في مجال. هل يمكن أن يؤدي حجا؟ ما عاد في مجال. هل ممكن أن يصوم يعني أياما كذا؟ ما عاد في مجال، خلاص صار عند الموت. طيب ماذا بقي أيها الإخوة؟ هل نقول له أنت يائس من رحمة الله وأنت انتهى أمرك وأنت إلى جهنم وبئس المصير؟ الجواب لا. ماذا نفعل أيها الإخوة؟ بقي عمل عظيم فتحه لنا ربنا عز وجل، يعني إلى آخر لحظة من حياتنا والله عز وجل يعاملنا بفضله وكرمه. يعني أنت الآن إذا جاءك الموت مت وأنت تحسن الظن بالله. لذلك إذا حضرت إنسان على فراش الموت ذكره بكرم الله، برحمة الله، بفضل الله، ذكره بالأعمال الصالحة التي وفقه الله إليها لتحرك في قلبه معاني حسن الظن بالله تبارك وتعالى. وانظروا أيها الإخوة إلى هذا الباب الذي يكرمنا الله به، الله عز وجل يقبل الطاعات بفضله وإن كان بها آفات، والله عز وجل يعفو عن السيئات بتوبة بفضله وبوعده، وبغير توبة بفضله وكرمه. طيب ثم بعد ذلك الله عز وجل يفتح لنا باب حسن الظن به عند الموت. وإذا مات الإنسان أيها الإخوة ولم يفعل شيئا من ذلك أكرمه ربنا عز وجل بصلاة الجنازة التي هي تكريم من الله، أذن الله بها لعباد الله أن يشفعوا لواحد من عباد الله. هذا الإنسان اللي مات الآن مسجى في قبره، قد يكون عاصيا، قد يكون مذنبا، قد يكون مسيئا، قد يكون مصرا على المعاصي إلى آخر لحظة من حياته، ومع ذلك انظروا إلى هذه المائدة التي أكرمه الله بها، أوجب علينا أن نصلي عليه. يجب على الأمة أن تصلي على هذا الميت وإن كان عاصيا. أليس هذا من مظاهر كرم الله عز وجل؟ يعني هذا عاصي ومذنب ومات مصرا على المعصية، طيب ولم يستغفر ولم يتوب ولم يدعو هو لنفسه، الآن وصل إلى هذا المقام، نسأل مؤمن ولا مو مؤمن؟ المؤمن. إذا معناها نسأل الله أن يغفر له، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والله هالكلام إخواننا كل واحد منا بيتمنى لنفسه الدعاء هذا. هذا سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أرسله ربنا رحمة للعالمين علمنا أن نقول هذا الدعاء لموتانا. لذلك انظروا أيها الإخوة إلى عظيم المنة التي يعاملنا الله تبارك وتعالى بها. والله يا إخوة الأكارم، أنا أكاد أن لا أنظر إلى جانب من جوانب الدين أو الدنيا إلا وأرى فيه أنواعا من الفضل والكرم والإحسان من الله لا تعد ولا تحصى، أنواع عظيمة جدا في ما شرعه لنا ربنا في دينه وما فعله بنا في أمور دنيانا.
وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله بعبد إلى النار، الله، فلما وقف على شفتها التفت فقال: أما والله يا رب إن كان ظني بك لحسن،
الله الله،
فقال الله تعالى: ردوه فأنا عند ظن عبدي بي، فغفر له.
سبحان الله. طب كان ممكن إخواننا أن يغفر الله له ويدخلوا على الجنة بحسن ظنه؟ لا، لكن الله فعل ذلك ليعلمنا فضل حسن الظن، فضل حسن الظن بالله تبارك وتعالى. لذلك أيها الأخ الكريم، أحسن الظن بالله، ثق بالله. طيب حسن الظن بالله هل يعني أن نقصر بحق الله؟ هل يعني أن نسيء الأدب مع الله؟ لا، حسن الظن أيها الإخوة بالله لا يعود لشيء منا إلى الله عز وجل، وإنما حسن الظن منشأه ثقتنا بالله ورجاؤنا بالله واعتمادنا على الله وتبرينا من حولنا وقوتنا. أنا لماذا أحسن الظن بالله؟ لأن الله كريم، لأن الله رحيم، لأن الله محسن. لذلك أيها الإخوة، حسن الظن بالله يعود إلى إيماننا بصفات الله عز وجل، بكرم الله، بإحسان الله. لكن هذا الأمر أيها الإخوة عندما نذكره يجب علينا أن نزداد أدبا مع الله وحياء مع الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.